بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود أيها الإخوة إلى مجالسنا في تدبر كلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا الإخوة بفضل الله ورحمته من سورة المؤمنون، ونبدأ اليوم في هذه الليلة بسورة النور. ومما ورد في فضل سورة النور ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما عند البيهقي وعبد الرزاق، أنه كتب إلى الآفاق قال: تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور، وعلموا نساءكم سورة النور. وجاء مثله عن مجاهد مرسلا، عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا نساءكم سورة النور، لكن الحديث لا يثبت مرفوعا لأنه مرسل ضعيف، والثابت عن عمر رضي الله عنه. وكذلك ثبت عند أبي عبيد في فضائل القرآن عن حارثة بن مضرب قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور. وأيضا روي في هذا حديث مرفوع عن عائشة رضي الله عنها عند الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعلموهن المغزل وسورة النور، لكن الحديث ضعيف جدا، قال الذهبي موضوع. فالثابت في ذلك ما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال: علموا نساءكم سورة النور. تأملوا كيف أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يكتب إلى الآفاق بهذا الأمر العظيم. هذا كما سيأتي معنا الإخوة، لأن هذه السورة فيها حراسة للفضيلة وقضاء على الفاحشة، فيتأكد تعلمها على النساء كما قال عمر رضي الله عنه: علموا نساءكم سورة النور. وأيضا مما جاء في الآثار عند الحاكم قال أبو وائل: حججت أنا وصاحب لي وابن عباس على الحج، فجعل يقرأ سورة النور ويفسرها، فقال صاحبي: سبحان الله، ماذا يخرج من رأس هذا الرجل؟ لو سمعت هذا الترك لأسلمت. فهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لسورة النور، فسرها في موسم الحج حتى تعجبوا من تفسيره، حتى قال: لو سمعت هذا الترك لأسلمت. كتاب الله تعالى عظيم، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بابن عباس رضي الله عنهما في الفردوس الأعلى، فيفسر لنا هذه السورة برحمة الله تعالى. هذا من نعيم الجنة الذي يشتاق إليه المؤمنون. هذه السورة الإخوة، كما اعتدنا في بداية كل سورة أننا نمر على آياتها مروراً إجمالياً، ونتعرف على مقصد السورة وبعد ذلك نتعرف على شيء من المناسبات بينه وبين السورة التي قبلها. وسورة النور كما هو معروف واضح في هذه السورة أنها عبارة عن أحكام وآداب ربانية تقضي على الفاحشة، تقضي على الزنا، وتحرس الفضيلة، فتستنير بذلك النفوس والبيوت والمجتمعات. فهي سورة جليلة في إصلاح الواقع. وتأملوا في هذه السورة، في هذه الفاتحة العظيمة، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، وسيأتي الحديث عليها عند تفسيرها. ثم تأملوا، تبدأ السورة بإعلان حاسم ببيان حد الزنا من أول آية بعد المقدمة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. افتتحت بحسم الفاحشة بهذه العقوبة الشديدة في الزنا، ثم ذكر الله تعالى تحريم نكاح الزانية وتحريم إنكاح الزاني، وحرم ذلك على المؤمنين، فكأن هذا الزاني لا صلة له بالمجتمع المؤمن الطاهر النقي. ثم يأتي حد القذف والذين يرمون المحصنات، كلمة فيها اتهام لعرض المرأة المسلمة إذا قلت فلانة زانية أو فلان زاني. قال: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة بكلمة واحدة. فتأمل في الصرامة في القضاء على الفاحشة، لأن إذا كثر الكلام في الفاحشة وفلان يزني وفلانة تزني تهون الفاحشة في نفوس الناس. ثم جاء كذلك حكم اللعان كما سيأتي معنا، وهو أن الزوج إذا تيقن أن زوجته قد زنت وما عنده شهود ما يستطيع أن يأتي بالناس يقول تعالوا انظروا إلى زوجتي وهي تزني، ما يمكن أن يكون هذا. فجاء العلاج أو الحل في كتاب الله جل وعلا في حكم اللعان. مع ذكر هذه الأحكام يأتي التذكير بفضل الله جل وعلا علينا بهذه الأحكام: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ثم تأتي بعد ذلك آيات في حادثة الإفك، في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لما ذكر الله تعالى الفاحشة ورمي المحصنات، فذكر مثالا لهذا وفيه تطهير المجتمع من انتشار الفاحشة والكلام فيها، مع ما في هذه الآيات من آداب ربانية، من حسن الظن بالمسلم: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وهكذا. يعني تأتي الآيات في التحذير ممن ينشر الفاحشة كما فعل المنافقون، نشروا هذا الحديث إفكا وزورا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وهكذا تأتي التعقيبات على هذه الآيات حادثة الإفك بما يتناسب مع ما حصل فيها كما سيأتي معنا في التفسير. ثم تأمل بعد ذكر هذه الآيات المتعلقة بحادثة الإفك، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. تأتي آيات في آداب الاستئذان،
فالآن السورة تذكر آيات في الوسائل الوقائية من الفاحشة والجريمة. لما قضت على الفاحشة، وهذا أهم، هذا أمر واقعي، كيف يقضى عليها؟ بالعقوبة الحاسمة. ثم الوقاية خير من العلاج كما يقال، فجاءت وسائل وقائية تقي المجتمع المسلم من وقوع الفاحشة، فجاءت هذه الآيات في آداب الاستئذان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فإذا أطلق الناس أبصارهم في بيوت الناس بدون استئذان مثلا، ربما اطلعوا على العورات وهكذا، تقع الفاحشة في بدايتها من نظرة، ثم تثير هذه النظرة الخواطر المحرمة، وهكذا خطوات للشيطان. فجاءت هذه الوسائل الوقائية، ومن أعظم الوسائل الوقائية قوله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن آداب الاستئذان، ثم غض البصر، ثم ماذا؟ قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الحجاب الشرعي الذي يحجب مطامع الطامعين في المرأة، هذا من الوسائل الوقائية، الحجاب. ثم كذلك قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر الآيات. ثم قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أيضا هذا من الوسائل الوقائية كما هو واضح، لا تتعمد المرأة إظهار المفاتن كما في هذا المثال وغيره. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن الوسائل الوقائية، وهي من أعظم الوسائل أيضا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وهو الأمر بالزواج والحث على الزواج، لأنه الإخوة إذا انتشر الزواج، وهي العلاقة الحلال بين الرجل والمرأة، اختفت الفاحشة وهي العلاقة المحرمة. فكلما انتشر الزواج وتيسر أمر الزواج وكثر الزواج ضعفت الفاحشة، لكن كلما قل الزواج بين الشباب وتأخر وصعب أمره انتشرت الفاحشة. مهما كان الإنسان عليه أن يتقي الله ويصبر، ولكن ليس كل الناس عندهم تقوى ومراقبة لله تعالى. ثم إذا ما حصل الزواج قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الأمر بالعفة والحث عليها. وهكذا يعني آيات وأحكام وقائية. ثم قال جل وعلا: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ثم انظر في قلب السورة كيف أن الله تعالى يربط هذه الأحكام والآداب بماذا؟ بقوله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة، إلى آخر المثل. هذا المثل الذي يبين لنا حقيقة نور الإيمان في قلب المؤمن. فتأمل كيف ربطت السورة هذه الأحكام والآداب بنور الله، لأن في الحقيقة هذه من نور الله، هذه أنوار الله في المجتمع، هذه الأحكام والآداب بها تستنير القلوب والنفوس، بها تستنير البيوت، بها تستنير المجتمعات. فبين الله تعالى هذا المثل في حقيقة الإيمان في قلب العبد، نور الإيمان، نور القرآن في قلب العبد كيف يكون؟ مثل هذا المصباح في قوة نوره وصفائه وجماله. قال: يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إذا أردت أن ترى هذا النور في الواقع فتراه في المساجد، في قلوب المؤمنين، في ذكرهم، في صلاتهم، في عبادتهم. وفي المقابل ذكر مثل ظلمات الكفر والعياذ بالله، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، وفي المثل الآخر: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، إلى آخر الآيات. فالنور من عند الله، الله نور السماوات والأرض. وختم هذه الأمثال بقوله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم تطوف بنا الآيات إلى التفكر في آيات كونية. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أتفكر طويلا في هذه الآيات الكونية، أقول: سبحان الله، ما المناسبة لهذه الآيات الكونية؟ وما المناسبة في تخصيصها في هذه السورة، في سورة النور؟ هذا الإخوة قد لا ينكشف لنا في بداية الأمر ونحن نتفكر في هذه السورة أو نمر عليه مرورا سريعا، لعله يأتي معنا إذا وصلنا عند هذه الآيات بإذن الله. لكن وقع في قلبي في قوله تعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه، أن الله تعالى كما هدى المسلمين لهذه الأنوار، لهذه الأحكام والآداب، وكما أنهم يحتاجون إلى البيان حتى يستنيروا بهذه الأحكام والآداب، فكذلك يحتاجون إلى التوفيق والهداية من الله جل وعلا حتى يعملوا بهذه الأحكام والآداب. ولهذا لما ذكر الله تعالى مثل نوره قال: الله نور السماوات والأرض، قال: يهدي الله لنوره من يشاء، قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم بيّن الله تعالى في هذه الآية هدايته للكائنات إلى عبادته وتسبيحه جل وعلا: كل قد علم صلاته وتسبيحه والله أعلم. وكذلك لعله من المناسبات ذكر هذه الآية: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. هذا النور الحسي وهذا النور المعنوي الذي معنا في هذه السورة، كأن يعني قوة هذا البرق الذي يكاد يذهب بالأبصار كأنها مثل لقوة نور آيات الله جل وعلا، كيف تنير المجتمع وتنير القلوب والله أعلم. أما قول الله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، هذا يحتاج إلى تأمل وتفكر. أحد عنده شيء؟ طيب، نريد شوي أقرب أعمق. يعني أنا خطر في ذهني، ما أخفيكم، وأنا أقرأ الآيات: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هؤلاء استخدموا جوارحهم في نشر الفاحشة وفي الله أعلم. لأن لما نصل لعل الله يفتح لنا بشيء. طيب، ثم تذكر السورة بعد ذلك آيات في حال المنافقين مع الله ورسوله ومع حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. فهذه الآيات واضحة، وكما ذكر حال المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهذه الآية أو هذه الآيات فيها حث على الاستقامة على هذه الأحكام والآداب التي ذكرها الله في هذه السورة، وأن الإعراض عن هذه الأحكام الربانية والآداب الإلهية إنما هو من صفات المنافقين الذين لا يتأدبون مع حكم الله ورسوله. فهذا من أعظم الآداب، بل هو أساس الآداب، السمع والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتأمل كيف جاء وعد المؤمنين بالتمكين في هذه السورة بعد ذكر هذه الآيات في الاستقامة على طاعة الله، طاعة الله ورسوله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تأمل، إذا استنار المجتمع بهذه الآداب والأحكام كما تقدم، فالله تعالى يمكن للمسلمين في الأرض. وما أجمل هذا الشرط في هذه الآية، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لأن توحيد الله هو حقيقة هذه الأحكام والآداب. ما أجمل هذا الربط، يعني تأمل، ما قال مثلا في ذكر الشرط هنا لا يزنون مثلا كما يناسب ذكر الأحكام المتقدمة، بل قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه العبودية الإخوة أمره عظيم، توحيد الله جل وعلا أمره عظيم، فهو الأساس في التمكين والأمن. ومن ذلك مما يدخل في تحقيق التوحيد البعد عن الفاحشة، لأنه في الغالب من يقع في هذه الفاحشة ويتعلق قلبه بالشهوات في الغالب لا يسلم من شيء من الشرك، الشرك الأصغر، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا يشركون بي شيئا، شركا أكبر ولا أصغر. ثم ترجع الآيات لبعض الآداب والأحكام المتعلقة بالاستئذان والضيافة في محيط البيوت بين الأقارب والأصدقاء، تحمل شيئا من التخفيف والتيسير. لما ذكر الاستئذان قال هنا يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. سبحان الله، انظر إلى طهارة المجتمع المسلم وطهارة النفوس إلى أي حد يصل في القرآن. هذه الآية تحث على تعليم الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، تحثهم، تحث أولياءهم على تعليمهم آداب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة، لأنها أوقات قد يتخفف الرجل وامرأة من اللباس، فحتى لا يطلع هذا الصبي الصغير على عورة أمه أو أبيه أو على شيء من ذلك، فتنطبع هذه الصورة في ذهنه وترتسم في ذهنه، فربما تذكرها ويتخذ ذلك الشيطان وسيلة لإشعال الفاحشة في نفس هذا الطفل إذا فهم وكبر فانظر إلى الطهارة والنقاء حتى في نفوس الأطفال، وخص هذه الأوقات الثلاثة كما قال ثلاث عورات لكم، لكن باقي الأوقات ما يمكن أن يستأذنوا دائما لصغرهم، ولأنهم كما قال تعالى طوافون عليكم بعضكم على بعض، ويدخل على أمه ويطوف عليها وعلى أبيه. لكن وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، يعني استئذانا مطلقا في كل وقت انتهى. كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. ثم أيضا جاء التخفيف والتيسير في مسألة الحجاب والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. هذا كما سيأتي معنا في حد ذلك، يعني جمهور العلماء أو كثير من العلماء يقولون يعني تضع يعني ما يستر وجهها مثلا، وما يكون أعلى يعني الثياب، ويعني تستر جسدها كاملا، ولكن قد تتخفف من يعني الخمار الذي يستر وجهها مثلا أو الذي يغطي جسمها، على خلاف بين أهل العلم سيأتي معنا بإذن الله. ثم قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، يعني في آداب الضيافة والاستئذان أنه يجوز أن يدخل هؤلاء على بعضهم ويأكلوا من طعام بعض إذا علم رضا النفوس، وهذا هو الغالب. وأيضا رفع الحرج عن الأعمى والأعرج وعن المريض في مخالطة الناس في الطعام والشراب، لأنه قد وقع شيء من الحرج أن مثلا المريض مثلا يقول ربما يتأذى مني الذي آكل بجانبه يخاف انتقال العدوى وهكذا، وكذلك الأعرج ربما ضايق غيره، وكذلك الأعمى ربما أخذ اللقمة من أمام من بجانبه مثلا، فكانوا يتحرجون من هذا، فخفف الله تعالى عنهم وأذن بذلك رحمة منه جل وعلا. وهكذا يعني جاء أيضا قال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ثم يأتي ختام الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علم المسلمين هذه الآداب والأحكام. فما هي الآداب معه صلى الله عليه وسلم؟ جاء هنا أيضا بما يتناسب مع هذه السورة، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، أن يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العظيمة، إذا أرادوا الخروج إلى الجهاد أو إذا أرادوا أن يخرجوا من مجلسه لحاجة فلا بد من إذن ولي الأمر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك هذه الآية تستمر في الإذن من ولي الأمر في فعل هذه الأمور التي ليست من صلاحية الفرد وإنما هي من صلاحية ولي الأمر، فلا يجوز الافتيات على ولي الأمر، وأن يفعل المسلم من الأعمال العظيمة التي تؤثر في المجتمع المسلم بدون أن يرجع إلى ولي أمره، بذلك تنتظم الأمور. ولذلك هذه الآية استدل بها العلماء على أنه لا يجوز الخروج إلى الجهاد إلا بإذن ولي الأمر، وهذا من الآداب العظيمة في هذه السورة. وأيضا قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قل يا محمد بل قولوا يا رسول الله بأدب. قال: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا الأدب الجامع الذي يجعل المسلم يستقيم على هذه الأحكام والآداب، ثم تختم السور بختام جليل عظيم: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم ما أنتم عليه. فالله تعالى شرع لنا ما يصلح حياتنا، ما يصلح قلوبنا وبيوتنا ومجتمعاتنا. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. فهذا إذا تقرر في القلوب أن الله بكل شيء عليم، وأننا سنرجع إلى الله وسيحاسبنا على أعمالنا، فهذا هو الذي يضمن تحقيق هذه الآداب والأحكام. تأمل كيف تربط السورة هذه الآداب والأحكام بأسماء الله وصفاته جل جلاله. فإذا هذا مرور سريع على هذه السورة الإخوة. فعرفنا كما تقدم معنا أنها عبارة عن أحكام وآداب ربانية تقضي على الفاحشة وتحرس الفضيلة وتنشر الطهر والنقاء والنور في المجتمع، تستنير بها المجتمعات والبيوت والقلوب. فحقا يعني كما سماها الله تعالى هي سورة النور. ومن المناسبات بين سورة النور وسورة المؤمنون، من يعطينا مناسبة من المناسبات؟ حتى في الاسم بس، سبحان الله، هذه سورة المؤمنون وهذه سورة النور، وحقيقة الإيمان نور، الصلاة نور، وهي من أعظم خصال الإيمان، أعظم خصال الإيمان بعد التوحيد نور. وضرب الله تعالى مثلا لنور الإيمان في قلب المؤمن في هذه السورة: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. فالإيمان هو نور الله جل وعلا. وكما ذكر الله تعالى في هذه السورة صفات المؤمنين في الاستجابة لله ورسوله، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، كما قال في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إذن هذه مناسبة. مناسبة أخرى أيضا ذكر أبو جعفر بن الزبير أن الله تعالى قال في سورة المؤمنون في وصف المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فبين بعد ذلك حكم العادي في ذلك: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وأيضا لما قال: والذين هم لفروجهم حافظون، ذكر في هذه السورة هذه الأحكام والآداب التي فيها حفظ يعني المسلم من الفاحشة. وهذه من أعظم صفات المؤمنين التي فيها يعني بعد عن الرذائل. يعني تأملوا، وهذا مر معنا في سورة المؤمنون، الله تعالى لما ذكر يعني بعد المؤمن عن الفواحش والرذائل ما ذكر إلا هذه الفاحشة: والذين هم لفروجهم حافظون، حتى تعلم عظم الأمر. فجاءت سورة كاملة بعد ذلك في تقرير هذه الصفة. كذلك ذكر البقاعي في نظم الدرر، قال الله تعالى لما ختم سورة المؤمنون بقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ذكر الله تعالى في السورة التي بعدها بعض الأحكام والآداب التي تنبه المسلمين أنهم ما خلقوا عبثا وإنما خلقوا للقيام بدين الله، لإقامة هذه الأحكام والآداب في أنفسهم ومجتمعاتهم. فلم يخلقوا سدى. وكذلك ذكر يعني معنى لطيفا في قوله وأنت خير الراحمين، وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، فذكر في سورة النور هذه الآداب والأحكام التي تحصل بها رحمة الله تعالى في النفوس والمجتمعات. حقا هذا مثال لقوله وأنت خير الراحمين. ولهذا من الإشارات اللطيفة في هذا الله قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أليست هذه الرأفة والرحمة النافعة أن تأخذكم الرأفة بهما حتى تعطلوا الحدود، ومسكين هذا تعرف على فلانة ووقع معها في الزنا فنعفو عنهم، وتأخذنا الرأفة بهم في ترك الحد وترك إقامة الحد. لا، الله خير الراحمين جل جلاله، فما شرع هذه الحدود وهذه الأحكام إلا برحمته جل جلاله. كذلك ذكر بعضهم أن الله تعالى قال قد أفلح المؤمنون، فهنا بين سبب النجاح وسبب التمكين فجاءت سورة النور. وسبحان الله، يعني بالنظر إلى ترتيب السور التي مرت معنا قريبا، يعني سورة الحج فيها تحقيق لعبودية الله في واقع الحياة وإظهار لهذه العبودية وتمكين الدين بالجهاد في سبيل الله، ثم يعني جاءت سورة المؤمنون التي تبين يعني أساس هذا الأمر يعني بالإيمان، ثم جاءت سورة النور التي تبين يعني تطبيق هذا الإيمان في واقع الحياة، خاصة بما يصلح المجتمع ويقيم الدين في مجتمع المسلمين. ويشبه هذا الترتيب والله أعلم الترتيب بين سورة القتال محمد وسورة الفتح وسورة الحجرات، قتال ثم جاء الفتح ثم يعني جاءت سورة الحجرات التي هي عبارة كذلك عن أحكام وآداب تحقق الإيمان، وذلك تكرر فيها ذكر الإيمان كثيرا كما هو العلاقة هنا بين سورة المؤمنون والنور. وكذلك يعني بهذا يستمر الفتح والنصر إذا اجتمع المسلمون على هذه الآداب والأحكام التي جاءت في سورة الحجرات، آداب وأحكام تجمع قلوب المؤمنين تحقق لهم الإيمان. فكذلك هنا هذه آداب وأحكام تحقق الطهارة والصفاء والنزاهة في مجتمع المسلمين، وبذلك يعني يمكن الله تعالى لهم في الأرض، والله أعلم. فهذه بعض التأملات في المناسبة بين السورتين، ما أدري إيش رأيكم، نقف هنا ولا نشرح شوي؟ طيب على الأقل نأخذ الفاتحة الآية واحدة، وبعدين يعني نحن بدأنا الساعة الثامنة. طيب أما الأحكام ولا نجعلها إن شاء الله للدرس القادم بإذن الله. طيب، تأمل في فاتحة سورة النور، تجد هذه السورة الإخوة افتتحت بفاتحة فريدة في القرآن كله، ويقول الله تعالى فيها بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها، يعني افتتاح حاسم وجليل وعظيم، أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. قد يقول قائل كل السور أنزلها الله وكل السور فرض الله تعالى ما فيها من أحكام وأنزل فيها آيات بينات، فلماذا يقول سورة أنزلناها وفرضناها؟ وهذا أمر مشترك بين سور القرآن كلها. فالأمر الإخوة الواضح إذا جيء به صراحة هذا فيه زيادة في التنبيه وزيادة في الاعتناء به وزيادة في التشريف والتنويه به، فهذا كما قال ابن كثير رحمه الله فيه تنبيه على الاعتناء بها، ولا ينفي ما عداها من سور القرآن أن الله أنزلها وفرضها، فهذا فيه اعتناء خاص بهذه السورة. تتأمل في جمال هذه الافتتاحية، سورة أنزلناها وفرضناها، كأن هذه السورة اختصت بهذا، مع أنه كل السور أنزل الله وفرضها، لكن حتى تعتني بها خاصة. وهذا يبين لنا الإخوة مدى تعظيم القرآن واهتمامه بهذه الآداب والأحكام التي فرضها الله تعالى في هذه السورة. لما اشتملت هذه السورة على هذه الأحكام الحاسمة التي تقضي على الفاحشة وتنشر الفضيلة، وكان هذا أمر كان هذا أمرا عظيما به صلاح الناس، تأمل كيف عظم الله تعالى من شأن هذه الأحكام والآداب التي جاءت في هذه السورة. حتى لا يقول قائل يعني هذه مجرد آداب، آداب استئذان وغض بصر فجاءت هذه الافتتاح، جاء هذا الافتتاح القوي الحازم، سورة أنزلناها وفرضناها. قال سورة أنزلناها، إيش إعراب سورة؟ الخبر لمبتدأ محذوف، تقدير هذه سورة أنزلناها وفرضناها. لماذا ما قلنا سورة مبتدأ؟ لأن الإخوة العرب لا تبدأ بالنكرات، هذه قاعدة، إلا في حالات معروفة في النحو. فإذا وطبعا هذه اسم إشارة معرفة، هذه إشارة إلى هذه السورة، سورة سورة أنزلناها وفرضناها. سورة القرآن قسم إلى سور، وتسمى هذه السور بهذا الاسم سور، قيل من ماذا؟ من السور. السور يحيط بالحديقة أو البيت، فتكون حدوده معلومة، فكذلك كل سورة حدودها معلومة معروفة، تبدأ بآية كذا وتنتهي بآية كذا. ذلك كتب الصحابة رضي الله عنهم بين كل سورة وسورة بسم الله، على الخلاف في البسملة. فإذا هذا اللفظ مأخوذ من هذه الكلمة في اللغة، من السور، والله أعلم. سورة أنزلناها، تأمل يعني هذا فيه تعظيم لها، لما تستشعر أن هذه السورة أنزلها الله، هذا أعظم وصف للقرآن وأعظم وصف لسور القرآن، أن الله أنزلها، أن هذه السورة كلام الله، هذه السورة نزلت من عند الله، فالأحكام التي فيها هي أحكام الله. هذا أعظم ما يجعل المسلم يلتزم بهذه الأحكام. أنزلناها، وجاء بصيغة الجمع تعظيما، أنزلناها وفرضناها، وفرضناها يعني أوجبناها، أوجبنا الأخذ بهذه الأحكام يعني من حيث الجملة، وإن كان بعض الأحكام مثلا قد تكون من باب الاستحباب، لكن من حيث الجملة فرضها الله تعالى وأوجب العمل بها. والفرض في اللغة يدل على تأثير شيء في شيء، يعني من حز أو غيره، تقول فرضت الخشبة، يعني إذا أثرت فيها فمثلا خرقت الخشبة أو أثرت فيها بشيء. وكذلك الفرض الذي أوجبه الله، قال ابن فارس سمي بذلك لأن له معالم وحدودا، يعني كان الشيء الذي تفرضه يعني تجعل له يعني علامة، خلاص يصبح له حدود. وقد يقال أن هذا لقوة الواجب، الواجب قوي، فمثل يعني قوة تأثير الشيء في الشيء الآخر، والله أعلم. فهذه الكلمة أيضا فيها يعني إشارة إلى يعني قوة أو يعني تأكد وجوب هذه الأحكام التي في هذه السورة، وفرضناها يعني الفقهاء يعني جمهور الفقهاء ما يفرقون بين الفرض والواجب إلا عند الأحناف في بعض المسائل، لكن من حيث اللغة يفرقون، فالواجب يعني أخف من الفرض، الفرض أقوى من حيث اللغة، الواجب مجرد سقوط، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يعني سقطت جنوبها على الأرض، فكأن الواجب يعني سقط على المكلف وألزم به، لكن الفرض سقوط مع تأثير في الشيء. قال: سورة أنزلناها وفرضناها. ثم أيضا هنا قراءة، طبعا جمهور القراء قرأوا بالتخفيف فرضناها، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتشديد فرضناها، مثل أنزلناها نزل، أنزل نزل، فرض فرض. وهذا هذه القراءة تحتمل معنيين، تحتمل المبالغة في الإيجاب والتوكيد، وتحتمل المعنى الذي ذكره السلف رحمهم الله. قال ابن عباس كما ثبت عند الطبري قال: بيناها، فرضناها يعني بيناها. قال مجاهد وقتادة: بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود. وقال البخاري: ومن قرأ وفرضناها يقول فرضناها عليكم وعلى من بعدكم، هذه قراءة التخفيف. نعم. وأما فرضناها يعني بينا ما فيها من أحكام. كيف كان معنى قراءة التشديد بمعنى البيان؟ لأن كلمة فرضناها تدل على الإكثار من الأحكام، يعني أكثرنا الأحكام والآداب التي فيها، وهذا يستلزم البيان، ما دام أن الله أكثر من ذكر الأحكام والآداب فيها ففرضها، يعني أكثر من الفرائض والأحكام والآداب التي فيها، فإذن بين يعني الحلال والحرام و يعني الأمر والنهي بيانا شافيا واضحا في هذه السورة. ثم تأمل كيف نوه الله تعالى بكل آية من آياتها، فقال: وأنزلنا فيها آيات بينات، مع أن السورة معلوم أنها مشتملة على آيات، لكن تأمل إلى توكيد القرآن وتنويه بآيات هذه السورة. قال: وأنزلنا فيها آيات بينات، كأن هذه السورة خزانة وكل آية فيها جوهرة نفيسة. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، كأنه يقول لك إذن تدبر كل آية، آية آية وحكما حكما. وأنزلنا فيها آيات بينات يعني واضحات، وهذه ميزة الأحكام والآداب في الشريعة، آيات بينات لعلكم تذكرون. وهذه قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف، وقراءة الجمهور بالتشديد لعلكم تذكرون. والتذكر الإخوة أصله أن يتذكر الإنسان شيئا قد نسيه وهو معروف عنده، فكأن هذه الكلمة فيها إشارة إلى أن الأحكام والآداب التي شرعت في السورة، وإن كانت طبعا أحكام جديدة على الناس ما كانوا يعرفونها من قبل، ولكن هذه الأحكام والآداب في الحقيقة راجعة إلى الفطرة السليمة، فكأن الذي يعمل بها ويتأدب بها فإنما يتذكر شيئا موجودا في نفسه، وهي الفطرة السليمة. الفطرة تقتضي أن الإنسان يبتعد عن الفواحش، يبتعد عن الزنا، هذه من الفطرة السليمة. ولذلك كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم أو بعض الصحابة في الجاهلية قد ابتعدوا عن الخمر، ابتعدوا عن الزنا، بل حتى في الجاهلية الأشراف من النساء الشريفات من النساء ما يزنين، فهذا شيء في الفطرة السليمة. تأمل في جمال هذه الكلمة، فهذه الأحكام والآداب التي تقضي على الفاحشة وتنشر الفضيلة إنما هي موافقة للفطرة، وترد الناس، تذكر الناس بالفطرة السليمة التي في نفوسهم. وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتذكرين المتأدبين بهذه الآداب والأحكام. نسأل الله تعالى أن ينير قلوبنا وبيوتنا وأعمالنا وحياتنا ومجتمعاتنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.